بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وعلى هذا المجلس الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون مباركًا علينا جميعًا في هذه الأيام، في هذه الليالي المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بخير جزاء من سعى وأقام مثل هذه المجالس المباركة. وحديثنا وكلمتنا عن أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق الأول، وما أعظمها وما أجلها من منزلة نالها هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قمة هذه الأمة، قمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر، وهو الذي نال شرف الوصول إلى أعلى الهرم، وهو الذي علا على ذروة سنام هذا الدين. أبو بكر الصديق هو الأول في هذه الأمة، لم يتقدم عليه أحد في زمانه، ومن باب أولى أن لا يتقدم عليه أحد بعد زمانه. فرضي الله عن الصديق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالسير على دربه واقتفاء أثره. نعم، الصديق هو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. فمن هذه الوجوه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نقول خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجه آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة. قال: لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله. وهذا واضح في فضله وفي علو منزلته. ومن وجه ثالث كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أمر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، والصلاة بالناس هي أجل وظيفة وأعظم عمل. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في هذا الباب، دل على أنه هو الأول. ومن باب الفائدة، فإن أم المؤمنين عائشة ما كانت تحب أن يصلي والدها بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال علمها ومن عظيم شفقتها على والدها، ومن جليل ذكائها أنها احتجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة، وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزوجاته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، لو قام مقامك لم يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء. وهذا من ذكائها رضي الله عنها، أرادت أن تصرف عن والدها إمامة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب، لكنه ليس هو السبب الذي كان في مخيلتها، هذا سبب من الأسباب. وإلا أم المؤمنين لحبها لوالدها ما كانت تريد أن يصلي والدها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب كما لا يخفى أن الذي يأتي بعد الكبير يتشاءم الناس منه، فما كانت عائشة تريد لوالدها أن يصلي بالناس في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تصرف ذلك عن والدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه ما هو أعظم، عائشة كان همها هما خاصا لوالدها، حتى لا يتشاءم الناس منه وحتى لا يجدوا في قلوبهم من والدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أعظم من ذلك، فإنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يشير إشارة أن الإمام من بعدي هو الصديق، لذلك ولاه على ماذا؟ على صلاة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرة ثانية. فأرسلت عائشة حفصة بنفس العذر والحجة وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة، فقال النبي وقد فقه وقد علم صلى الله عليه وسلم الحيلة، قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فما كان هناك حيلة إلا أن الصديق رضي الله عنه صلى بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علو مرتبته ومن الدلالة على أنه هو القمة وهو الأول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بحبه للصديق وأنه أحب الناس إليه، كما جاء ذلك أيضا في الصحيح لما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها. وهناك دلائل كثيرة تدل على أن الصديق رضي الله عنه هو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتكلم في هذه القضية؟ ولماذا نتكلم في هذا الباب؟ ولماذا نذكر هذه القصة وندخل في هذا السياق؟ المراد أيها الفضلاء أن الصديق لما كان قمة هذه الأمة فإننا ندعو أنفسنا أن نقتدي به، وأن نحرص على أن نتنافس في القمم، في أن يكون الواحد منا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره من الناس، كما قال الإمام الحسن البصري إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وقال أيضا إن استطعت ألا يغلبك إلى الله أحد فافعل. وكان يقول بعض السلف متى علمت أن بعض الناس قد تقدم عليك في طاعة الله فحري أن يحزنك ذلك، إذا عرفت بعض الناس أفضل منك في طاعة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تحزن، لا حسدا ولا حقدا على هذا الذي تفوق عليك، وإنما حزنا على نفسك أنك متأخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد، هذا هو المراد من هذه المحاضرة ومن هذه الكلمة. إذا عرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه هو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نسعى أن نكون كذلك نحن قمم، وأن نسعى أن نكون الأفضل؟ يسعى الواحد منا أن يكون الأفضل في مسجده، أفضل واحد في المسجد، بمداومته على الصلاة، بحرصه على كتاب الله، بخدمته لإخوانه، بأدبه مع الكبير ورحمته للصغير، ببره بوالديه، وهكذا. يضرب في أبواب الخير ويسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هو الأول على أهل مسجده، لا لأجل أن يذكره الناس، ولكن يعلم علم يقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعارف بحاله، فهو يتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، ثم يتوسع التنافس فيكون الأفضل في الحي والأفضل في المدينة والأفضل في الدولة. ولماذا لا يكون الأفضل في أهل زمانه؟ لماذا لا يكون؟ فلا بد ولا ريب ولا شك أن في كل زمان من هو فاضل على أهل زمانه، من هو ماذا؟ فاضل على أهل زمانه، وهؤلاء يعلمهم الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم كما جاء أيضا في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خير التابعين، خير التابعين أويس بن عامر القرني. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير التابعين، يعني التابعين الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أدركوا الصحابة، أفضل واحد في التابعين هذا الرجل أويس بن عامر القرني. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمداد أهل اليمن، كان به برص فدعا الله سبحانه وتعالى فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم، له أم هو بها بر، من أدركه منكم فليسأله الدعاء. هذا الرجل سبحان الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضله، وله فضل عظيم جدا وله فضائل كثيرة جدا، ومن أعظم فضائله أنه من أشد الناس إخلاصا لله عز وجل، وهذا الذي رفع قدره. ومن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بره بأمه، رآه عمر رضي الله عنه، عمر المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه علمه وعرفه وقال: أنت عبد الله أويس؟ فقال: نعم. فقال: فادعوا الله لي، مع أن عمر أفضل من أويس، لكن ماذا؟ هذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أدركه منكم فليسأله الدعاء. فإذا في كل زمان هناك أهل فضل وأهل منازل يتنافسون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلماذا يرضى الواحد منا بالدون؟ بينما في أمور الدنيا نتنافس في سيارة وفي منزل وفي وظيفة، نتنافس ونتقاتل، ويعني نجد في أنفسنا ما نجد متى وجدنا بعض الناس قد تفوق علينا في شأن الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. بينما لا يجد كثير من الناس في نفسه شيئا متى تفوق الناس عليه في طاعة الله، وهذا والله مصيبة. فلا بد ماذا؟ لا بد أن تتنافس في طاعة الله، وأن تسعى أن تكون الأول في هذا الباب، وأن تكون أقرب الناس لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مبارك الإمام العظيم المروزي لما ذكر الحافظ ابن حجر لما ذكره وترجم له قال: إمام حجة، متقن، حافظ، جواد، كريم، شجاع، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير إلا الصحبة. عبد الله مبارك سبحان الله جمع خصال الخير. وهكذا كثير من أئمتنا من قديم الزمان إلى يوم الناس هذا، والناس يتنافسون ماذا؟ يتنافسون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة. فأين أنت؟ وما هي منزلتك؟ وهل تريد أن تنضم في سلك المتنافسين؟ أم أنك رضيت بحالك؟ رضيت ماذا؟ بحالك وما تقدمت في طاعة ربك سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال منازل عظيمة جدا، ولا شك أن لهذه المنازل التي نالها الصديق رضي الله عنه أسبابا، وهي أسباب كثيرة، ولكن قبل أن نذكر الأسباب نذكر شيئا من منازله رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه من عظيم منزلته أن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضبه، أن الله يغضب لغضب الصديق، جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغالب الأحاديث التي ستذكر في المحاضرة في الصحيحين، ولكن هناك حديث يعني في غيرهما. فجاء في هذا الحديث, وهذا حديث صححه أهل العلم, أن أبا بكر اختلف مع عبد الله بن بريدة أو غيره من الصحابة على شجرة بينهما في بستان, هذا يقول هذه لي وهذه لي, وهذا لا يغض من منزلته, هذه حقوق, فلا بأس أن يحتفظ الإنسان بحقه, وإلا الصديق ستسمعون أحاله في طاعة الله وفي تنافسه في طاعة الله ولا يخفاكم حاله. فاختلفا في ذلك, فشد الصديق على هذا الرجل وكلمه كلمة شديدة, وهذا حال البشر, ما أحد يسلم من شدة قد يقولها. فوجد الصديق في نفسه فقال لي هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, رد علي الكلمة, رد علي مثل هذه الكلمة التي قلتها, حتى ماذا, حتى يعني يسلم ويتساوم. فقال لا والله ما أردها عليك ولا أتكلم بها. فأصر الصديق أن يقولها, أن يقولها, فأبى هذا الرجل. فذهب الصديق ماذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشتكي له هذا الرجل, هذا الصحابي. فتبعه هذا الصحابي بن بريدة, تبع الصديق إلى أين؟ إلى مجلس رسول الله. فجاءه بعض الناس, جاءه بعض الناس, جاءوا إلى هذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني هو الذي أخطأ في حقه, ليش أنت يعني تذهب وتتبعه وتريد أن ترضيه أو تريد أن تثنيه عن الذهاب إلى رسول الله, فهو الذي قد أخطأ في حقك. فقال ما تقولون, يقول هذا ما تقولون, ألا تعرفون من يكون هذا؟ هذا شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم بأن ينصرفوا, أمرهم بالانصراف حتى لا يراهم الصديق رضي الله عنه ولا ينظر إليهم ولا ينظر إلى موقفهم منه, وأنهم تكلموا وقالوا هو المخطئ. قال انصرفوا واذهبوا بعيدا حتى لا يراكم, فإني أخاف أنه إذا غضب أن يغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كانت له منزلة عظيمة جدا. جاء في الصحيح أيضا, جاء في الصحيح أنه حصل بينه بين أبو بكر وعمر أيضا كلام, ويعني ارتفعت أصواتهم, فيعني ذهب. ثم جاء الصديق إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرسول جالس مع الصحابة وقد رفع ثوبه, يعني متوفز ومسرع وقد رفع ثوبه, وأتى دخل المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. ثم ذكر الصديق ما حصل بينه وبين عمر, وأنه يعني حصل بينهما ما حصل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاجلس. ثم دخل من دخل بعد فترة, جاء عمر رضي الله عنه ودخل المجلس. عمر ما يخفاك من عمر وما هي منزلة عمر في هذا الدين, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر في هذا الدين. ومع ذلك لما دخل عمر على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل بينه وبين الصديق ما حصل, جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويتمعر ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الصديق حال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت أظلم, أنا الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت, وقال أبو بكر صدق, وواساني بماله ونفسه, وواساني بماله ونفسه, فهل أنتم تاركوا لي صاحبي, هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا كلام يقوله النبي في حق من؟ في حق الفاروق رضي الله عنه وأرضاه, هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الراوي فما أوذي بعدها, ما حد أذى الصديق بعد هذا, بعد هذا الموقف. فإذا هذا يدل على عظيم منزلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على عظيم منزلته كذلك أن الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصديق. تأملتم؟ يتقربون إلى الله ماذا؟ يتقربون إلى الله بحب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعند الصحابة حب الصديق قربة عظيمة يتقربون بها ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والمنزلة والثواب. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أنا أحب الصالحين لكن عملي لا يساعدني ولا يؤهلني أن ألحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. الله أكبر! وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم تفرح به قلوب المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. ونسأل الله أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. يقول أنس بن مالك لما سمعوا هذا الكلام يقول: فما فرحنا، شوف بنون الجمع، يعني الصحابة فرحوا بذلك، يقول: فما فرحنا بعد الإسلام بحديث فرحنا بهذا الحديث، يعني فرحنا بهذا الحديث فرحا عظيما. يقول أنس رضي الله عنه عن نفسي: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فما السبب الذي جعل الصديق في هذه المنزلة وفي هذه المرتبة وفي هذا العلو؟ الكلام في السبب يطول، لكن سأختصر السبب بسببين عظيمين أختم بهما الكلام. فالصديق إنما نال هذه المرتبة لسببين عظيمين، هذان السببان تجدهما في كنيته وفي لقبه. في كنيته وفي ماذا؟ في لقبه. تأمل في كنية الصديق وتأمل في لقبه، فهذه هي أسباب علو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكنيته أبو بكر، أما الصديق كما لا يخفاكم هو عبد الله بن أبي قحافة، هذا اسمه أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله، ولكنه اشتهر بماذا؟ بهذه الكنية أبو بكر. وأما لقبه فالصديق. فهذان الأمران هما سبب رفعة الصديق رضي الله عنه. ومن أراد الرفعة في هذه الدنيا فعليه بأن يكون أبو بكر، وعليه يكون ماذا؟ عليه أن يكون صديقا، أن يكون أبو بكر وأن يكون صديقا. فهذه هي الأسباب التي جعلت أبو بكر رضي الله عنه يرتفع لهذه المراتب ويعلو هذا العلو فيكون قمة هذه الأمة. أولا ماذا؟ أنه أبو بكر التبكير لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو ماذا؟ فهو المبكر لطاعة الله عز وجل. فالصديق رضي الله عنه أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس بالهين وليس الأمر مصادفة. قد تصدق أحدا في قضية لكن لا تقبل أن تقف معه حتى ترى الناس قد اجتمعوا من حوله، فتتقوى بماذا؟ بالناس. أما الصديق رضي الله عنه فلما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الدين كان أول من أعلن إسلامه، وهو من هو في منزلته في قومه، له منزلة، له منزلة رفيعة، والناس يجلونه والناس يحترمونه ويعرفون أمانته ويعرفون منزلته. كفار قريش كانوا يعرفون الصديق، ترك ذلك كله ووقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده، فكان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وواجه هذه الأمواج العاتية من معارضة قومه ومن أذى قومه. فهذا ماذا؟ هذا من تبكير الصديق رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مبكرا مسارعا مبادرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. من تبكير الصديق رضي الله عنه ومن مسارعته في طاعة الله سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث، قضايا الطاعة، قضايا العبادات والطاعات. ترى منزلة الإنسان ليست في الطاعات فحسب، الطاعات في الإيمان، في التصديق، في الجهاد، في أبواب كثيرة جدا. لكن في باب الطاعات أبو بكر كان له قصب السبق في هذا الباب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. سبحان الله، هذا يعني لا ندري متى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في الضحى أو في الظهر، وأبو بكر فعل هذه الأفعال كلها، أصبح صائما، عاد مريضا، تبع جنازة، تصدق بصدقة، فعل طاعات عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت لعبد في يوم إلا ماذا؟ إلا دخل الجنة. هذا هو ماذا؟ هذا التبكير. فالله الله أخواني بالتبكير في طاعة الله لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي حقيقة لمسلم أن يتأخر عن طاعة الله، فضلا عن من ظاهره الديانة. تعجب الله لبعض من ظاهره الديانة وتراه في أواخر الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طلب العلم، في الصلاة، في القرآن، في كذا في كذا. بعض العوام، بعض العامة الآن بعضهم داخلهم في الختمة الثالثة، وبعض من ظاهره الالتزام والديانة لعله لا زال في الجزء الخامس أو أدنى من ذلك أو يزيد قليلا، وهذا لا شك تقصير. فيعني المبادرة لطاعة الله سبحانه وتعالى والتبكير لطاعة الله من أعظم أسباب علو الإنسان وارتفاع منزلته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الحوادث في يوم تبوك في جيش العسرة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة، جاء عمر رضي الله عنه بمال كثير كما لا يخفاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ويمني النفس أن يسبق أبا بكر، لا حسدا كما قلنا ولا حقدا، لكن ماذا؟ تنافس في طاعة الله. وكان يقول عمر وهو قادم إلى رسول الله اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، إذا بسبق أبا بكر اليوم، وإذا ما سبقت اليوم ما بسبق بعد ذلك. قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال كثير وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. تصدق بماذا عمر؟ بنصف ماله. هذا شيء عظيم، ليس بالأمر سهل، تأتي وتأخذ نصف مالك تتصدق به، أمر عظيم. فجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه بمال، ولا يدري عن عمر ولا عن نية عمر ولا عن كلام عمر، ودخل على رسول الله. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، النفس الكبيرة سبحان الله دائما لا ترضى بالدون ودائما تسبق الآخرين، فهي لا تدري عنهم أصلا. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه ما يدري عن عمر ولا يدري أن عمر يتنافس وأن عمر يريد أن يسبقه في طاعة الله، جاء الصديق ووضع مالا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بكثرته من قلته، لكن وضع مالا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما ترك لأهله شيئا. طبعا هذا العمل لا نفعله نحن، بل هذا العمل لا يرتضى من الناس، لكن من هؤلاء الكبار نعم يرتضى العمل لعظيم إيمانهم ويقينهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن إذا واحد تصدق منا فليتصدق بشيء من ماله وليبقي الشعر حتى لا يتحسر على ما بذل في طاعة الله، أما هؤلاء فما كانوا يتحسرون. فجاء الصديق رضي الله عنه بماله كله ولم يترك شيئا لأهله، وإنما ترك لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تنافسا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما سمع عمر وبلغ عمر الخبر قال ما سابقتك أبدا، خلاص أنا لن أتسابق معك، ما يستطيع. الحادثة الأخيرة، والحوادث كثيرة في هذا الباب، مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو وأبو بكر وعمر على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي. وعبد الله بن مسعود يعني عرف بحسن تلاوته، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وهم خلف ابن مسعود، قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمي عبد. وهذه كنية ابن مسعود، هذه بشارة عظيمة جدا. هذا إيش؟ بشارة عظيمة أن ابن مسعود يقرأ القرآن قراءة كأنما يعني قراءته كأنما هي التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني حسن تلاوته وإجادته لتلاوة القرآن. فلا يخفاكم أن إدخال السرور على قلب المسلم من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس وعن أفضل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال أو خير العمل سرور تدخله على قلب مسلم. احرص على ذلك. بعض الناس للأسف الشديد ما يتصل إلا ويأتيك بخبر محزن، تخصص أخبار محزنة: فلان ترى مات، فلان ترى في النشور، ترى سامحني أنت ماذا فعلوا فيك كذا. ما يأتي إلا بالأخبار المحزنة، لا تكن ذلك الرجل، سيصل الخبر المحزن إلى صاحبك، لا يكون عن طريقك، لكن ليكن عن طريقك ماذا؟ خبر يفرح أخاك المسلم. الخبر المحزنة ستصل، الناس الذين يحبون أن يصلوا الأخبار المحزنة كثر، لا تكن منهم، ولكن احرص على إيصال الأخبار المفرحة. فعمر رضي الله عنه لما سمع الكلام ذهب في المساء في وقت لا يزور فيه أحد أحدا، ذهب إلى ابن مسعود في الظلام، يريد ماذا؟ يريد أن يبشره وأن يدخل السرور على قلبه. سبحان الله، كيف كان الصحابة قلوبهم. لا يعرفهم وجود بعض الروايات أنهم تخالفوا بشر، لكن قلوبهم على بعض، يحبون الخير يعني لإخوانهم كما يحبون خير لأنفسهم. فجاء عمر في الليل ومشى في الظلام حتى وصل إلى دار ابن مسعود وطرق الباب. فيعني استغرب مسعود من هذا الطارق الذي يطرق في الليل، ما كان الناس يأتون الناس في الليل. تعرف متى كانوا يتزاورون السلف متى كانوا يتزاورون؟ أسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. كان بعض السلف يتزاورون قبل الفجر في السحر، يأتي الواحد يزور أخاه في السحر، يطرق بابه في السحر، لأن الناس في ذاك الوقت ما في نوم، ذاك الوقت كلهم قيام بين ركوع وسجود ودعاء وصلاة. فمر أحد السلف على منزل صاحب على منزل صاحبه، طرق الباب، قالوا: من؟ قال: فلان. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن فلان أشوفه. قالوا: هل تأتي في هذه الساعة؟ قالوا: هل ينام أحد في هذه الساعة؟ هذه الساعة حد ينام فيها؟ وقت السحر عندما يتنزل الجبار سبحانه وتعالى. نسأل الله يعافينا وإياكم من الحرمان، نسأل الله يعافينا وإياكم من الحرمان. فطرق الباب على ابن مسعود رضي الله عنه فقال: من؟ قال: عمر، وجئتك أبشرك ببشارة عظيمة. ماذا قال مسعود؟ قال: سبقك بها أبو بكر. أبو بكر سبق عمر، لما سمع أبو بكر هذا الكلام من رسول الله فابن مسعود على طول بادر، ما يتأخر أبدا، بادر وذهب ابن مسعود وبشره بالبشارة. قال: سبقك بها أبو بكر. فقال عمر: والله ما علمناه إلا سباقا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول. قد يكون في أصحاب النبي من عنده من الطاعة ما قد يتفوق بها على أبي بكر، لكن الذي رفع أبو بكر أعظم منزلة هو السبب الثاني، وهي القضية الثانية، وهي القضية المفصلية بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهي التصديق والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لحمه وعظمه اختلط بلحم وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه شديد التصديق واليقين والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي أحلك الأحوال. ما كان أبدا يتردد أبو بكر في كلام إذا ثبت هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف شديد بعض الناس تأتي بحديث وتقول: النبي يقول كذا. يقول: والله بس أنا مستغرب الحديث، مستغرب من هذا. إيش هذا؟ إيش مستغرب؟ من أنت عشان تستغرب؟ من أنت عشان تقف وتتردد في قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه لنفسك، أمر خطير. إذا لم تفهم الحديث اسأل وتعلم وارجع إلى أهل العلم، لكن أن تقف أو تضحك. بعض الناس تأتي بحديث ما يفهم الحديث يضحك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سمع حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، لأن قبل عندهم آنية ما في صنابير، آنية. فالنبي يقول: لا تحط يدك في الإناء، أول شيء شيل الماء واغسل يدك ثلاث مرات، بعد ذلك ضع يدك إذا أردت الوضوء. قال: حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فبعض الناس في هذا الزمان جعل يضحك يقول: أين باتت يدي؟ شبه باتت معي الفراش. يعني هو يظن أن يعني النبي لما قال أين باتت يده أن اليد هذه تنفصل عن الجسد تروح تمشالها وتذهب تحوط. بعض الناس ما يفهم، يعني يشوف الحديث صعب فيأتي ويتكلم عن الحديث يرد كلام النبي. يا أخي يعني هون على نفسك، اسأل وقل شو معنى الحديث ولماذا قال النبي هذا الكلام، أنا ما فهمت ترى الكلام. لا تأتي وتتوجه إلى حديث رسول الله بالنقد أو الاستهزاء أو الضحك، هذا أمر خطير جدا. فجعل يضحك ويقول: والله يعني ما باتت إلا معي على الفراش، وين بتباتت راحت أنا. فاليوم الثاني الله سبحانه وتعالى علمه وأدبه، علمه وأدبه. فاستيقظ في اليوم الثاني ويده إلى نصفها، وين الله يكرمكم يعزكم، في دبره، يده إلى نصف إلى منتصفها في دبره. هو في الليل هذا المبيت، مرات تبيت معك على الفراش، مرات تبيت في أماكن أخرى. قال العلماء: معنى الحديث أن أهل الحجاز بلاد حارة وكانوا يستنجون بالحجارة، فيبقى شيء من النجو، وهذا النجو قد يسيل، والرجل في منامه، الرجل والمرأة في منامه تطيش يده يمينا وشمالا، ما رايحك رأسه ما رايحك يعني رجلا، ما رايحك أماكن أخرى، فقد تصل يده إلى مثل هذه البقايا من النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ بأن يغسل المرء يده ثلاثا. فلا داعي للفلسفة والاعتراض على كلام رسول الله. لكن هذا حين بيغسل يده ولا ما بيغسل يده؟ هذا يوم نشف واستيقظ بيغسل يده، بيغسلها بالصابون. وكم من الناس هكذا موقفه للأسف الشديد من كلام رسول الله. أبو بكر كان القمة في هذا الله، شيء ما يتصور في قضية التصديق والثبات العظيم وعدم التردد، وهذا والله كله فيه البركة والخير. فمن ذلك، والحوادث كثيرة لكن نذكر شيء من الحوادث، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج، أسري به إلى بيت المقدس، أصبح صلى الله عليه وسلم عند قريش، فجاءهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد أسري بي البارحة. بكل شجاعة، بكل قوة، بكل صدق قال: لقد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. يعني الناس يعني فرحوا واستغربوا واستعجبوا، قال: أسري بك إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: ونحن، يقول: ونحن نضرب عباط الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ قال: نعم. فقال، جعلوا يضحكون ثم سكتوا أنفسهم وقالوا: يريدون أن يفتنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من قابلوا، أول من قابله الصديق رضي الله عنه، الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: ألم تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كفار قريش: يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، ونحن نذهب إلى بيت المقدس مسيرة شهر. يعني بعدك مصدق الكلام؟ بعدك مصدق أن هذا رسول يقص عليكم؟ فقال أبو بكر: كلام، ما في جدال، ما في، اصبروا شوي بتأكد وبتيقن وبسأل وليش، لا ما في هذا الكلام. قال أبو بكر: أو قد قاله؟ يعني قال هذا الكلام؟ قالوا: نعم نعم، هم ينتظرون ماذا؟ ينتظرون التشكك منه. قال: إذا قالها فقد صدق. خلاص، إذا قالها فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في هذا؟ هكذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتردد أبدا، ما ينحرف أبدا عن كلام رسول الله، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم علم يقين، وهو يعلم رضي الله عنه أبو بكر يعلم علم يقين أن الإنسان متى تهاون بالتصديق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ينحرف، ينحرف ينحرف حتى يظل، نسأل الله السلامة والعافية. الآن فرق الضالة، فرق المنحرفة ظلت لا من جهة ماذا؟ لا من جهة الإخلاص، كثير منهم مخلص لله سبحانه وتعالى، وإنما ظلت من جهة التصديق والمتابعة. من جهة ماذا؟ التصديق والمتابعة. ترى الواحد ما شاء الله ظاهر السنة وهو عدو من أعداء هذا الدين، مثل الخوارج. خوارج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كثيرا، وأنهم أهل قراءة وأهل صلاة وأهل صيام، بل قال للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. هذا الكلام لمن؟ يقوله النبي للصحابة. يعني الخوارج، خوارج الأوائل، كانوا سبحان الله من شدة عبادتهم الصحابة لا يفوقونهم في العبادات الظاهرة، ولكنهم من أضل الناس. وأنا طلعت على مجموعة من الأحاديث التي فيها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، مش ثناء، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج بأنهم أصحاب عبادة، ثم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كل الأحاديث التي طلعت عليها وفيها ذكر النبي لعبادة الخوارج، يختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بأن هؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم أصحاب القضية ليست في كثرة العبادة، إن كان هذا جانب عظيم، لكن القضية العظمى في الاتباع والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فأبو بكر كان في هذا الجانب، في قضايا التصديق والإيمان والاتباع لرسول الله، لا يفوقه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن أعظم الحوادث الدالة على فضل الصديق، وهي حادثة عظيمة، حادثة الحديبية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 1400 صحابة، وجاءوا إلى يريدون بلادهم، يريدون مكة، يريدون العمرة، فأوقفهم كفار قريش. والحديث طويل جدا، وحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ماذا؟ معاهدة، بعد أخذ ورد وكلام، معاهدة وشروط، وكان النبي حريصا غاية الحرص على هذه المعاهدة. ولكن ظاهر شروط هذه المعاهدة أن فيها جور على الإسلام والمسلمين، يرجعون في هذه السنة. هذه السنة ما تدخلون، هذه السنة ماذا؟ ما تدخلون أبدا، ترجعون، حتى لا يقول العرب أنكم ضغطتمونا وتأتون السنة القادمة ومشكلة بتدخلكم، لكن هذه السنة ما تدخلون. بينهم وبين مكة مسافة قريبة جدا، مع ذلك كفار قريش ارجعوا. شيء عظيم على النفوس. من الشروط: من أتاكم، يقول سيف عمرو الشهيد الذي كان هو الذي كتب مع رسول الله المعاهدة، من أتاكم منا، إذا واحد منا جاء إليكم من المدينة ما تقبلونه، ما تدخلون المدينة، ممنوع. ومن جاءكم منا قبلنا، اللي يأتي من مكة إلينا، من المدينة إلينا إلى مكة نقبله، لكن من أتاكم منا ما تدخلون المدينة. قال النبي: ما مشكلة، موافق. وتوضع الحرب 10 سنوات، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. كتبوا المعاهدة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. هذا جانب المسلمين، سهيل بن عمرو هو جانب الكفار. طالع سهيل بن عمرو رضي الله عنه، ترى أسلم بعدين، قال: والله لو كنت رسول الله لما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. علي بن أبي طالب قال: والله لا أمسح رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون لك مثلها، مثل هذا الحادثة سيكون لك مثلها. وهذا حصل لعلي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين معاوية ماذا؟ الصلح بعد القتال في صفين، الخلاف العظيم الذي وقع، ويعني وقعوا المعاهدة، فكتب علي رضي الله عنه: هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين، هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية: إلى الآن لم نبايعك، فاكتب هذا ما عاهد عليه علي معاوية. سبحان الله، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر أنه سيقع لعلي، وقد وقع لعلي. فعلي ما لم يرضى أن يمسح رسول الله، فأخذها الرسول وقال: أين رسول الله؟ نبينا يسأل عن كلمة رسول الله. قال: أين؟ قال: هذا. فمسحها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، حتى يتم هذا الصلح. ثم الطمة الكبرى جاء أبو جندل ابن سهير بن عمر، سهير بن عمر هذا الكافر ولده كان مسلما وكان من المعذبين في مكة، وهرب وهو في قيوده وفي الحديد يرسل وفي الوديان وبين الهضاب والجبال، حتى وصل إلى معسكر المسلمين فرمى بنفسه بين المسلمين. شوف الفتنة يا أخواني، فتنة عظيمة جدا، رمى بنفسه بين المسلمين. فقال وقد حصلت المعاهدة، قال سهيل بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي سهيل بن عمر دع لي هذا، خلاص هذا خرج من المعاهدة. قال أول من أقاضيك به هذا، هذا الولد أنا أول واحد أقاضيك به. هنا عظم الأمر على الصحابة، يعني أمر عظيم جدا، فتنة عظيمة جدا، كيف نرضى بمثل هذا؟ النبي طبعا قال ارجع يا أبا جندل، شيء عظيم صح ولا لا؟ شيء عظيم جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للمستقبل. أبو جندل هذا، أبو جندل هو الذي ماذا أمن والده في فتح مكة، هذا والده سهيل بن عمر، من أمنه؟ ولده هذا أبو جندل، هذا أبو جندل هو أمن والده بعد ذلك بعد سنتين. النبي رضي بهذه الشروط كلها، لماذا؟ لأن النبي كان ينظر لما هو أعظم. لكن أكثر الصحابة نزل عليهم هذا الأمر مثل الجبال، مثل الجبال، وعلى رأسه عمر رضي الله عنه، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر معروف به يعني جرأته وقوته وشجاعته وعدم رضاه بالدون أبدا، فنظر أن الأمر هذا فيه إسفاف وفي إنزال لنزلة المسلمين، قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، مرنا فلندخل عليهم ونقاتلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي. إذن هذا الأمر ماذا؟ وحي. فقال عمر، يجادل عمر، لازال يجادل، قال ألم تعدنا أننا نأتي مكة ونطوف بها؟ النبي قال وعدهم أنهم سيأتون مكة. فقال له النبي وهل وعدتك أن تدخل في هذه السنة؟ إنك آتيها ومطوف بها، تأتي بالطوف إن شاء الله، لكن هذه السنة ما في، سنرجع. فعمر لم يعني ما وسعه هذا الكلام، ذهب وين؟ ذهب عند الصديق. هنا الفرق، كلهم كبار، كلهم عظماء، كلهم جبال، لكن الصديق رقم واحد. فقال نفس الكلام الذي قاله لرسول الله، وأجاب، العجب أن الصديق أجاب بنفس جواب رسول الله، قال إنه رسول الله وليس يعصي. وقال أيها الرجل، يقول أبو بكر لعمر أيها الرجل إلزم غرزه، إذا أردت النجاة إلزم غرز هذا الرجل، إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر عند ذلك، ورجع المسلمون وفيهم من الحزن ومن يعني الكآبة وغير ذلك ما الله سبحانه وتعالى به عليه. من الذي ثبت في هذا الموقف؟ أبو بكر. طيب ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ سبحان الله، شيء عجيب. الإنسان بنظره القاسي قد يرى شيئا، يراه ماذا؟ يراه الخير لا يتعداه، وهو قد يكون شرا محضا، أو يرى شيئا الشر كله فيه وقد يكون خيرا محضا. الإنسان لا يدري أين الخير وأين الشر. من الذي يدري؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع النبي ورجع الصحابة وهم يحملون الهم والحزن لما وقع من هذه المعاهدة الجائرة في نظرهم، ورسول الله راجع معهم ويتنزل عليه القرآن، نزلت عليه سورة الفتح، وكادت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدق عنقها لعظيم ثقل السورة. وأول آية منها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح المبين إخواني؟ ما هو الفتح المبين؟ ليس فتح مكة، الفتح المبين هذا الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، والكلام على سبب كونه فتحا مبينا يطول ولا نستطيع أن نذكر ذلك. لكن وجه شأن ماذا إخواني؟ موقف من؟ موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا مواقفه كلها، أثبت الناس أبو بكر، أشجع الناس أبو بكر، أعلم الناس أبو بكر، الوحيد من الناس فيما نعلم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه معه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر. أكرم الناس أبو بكر، أعظم الناس بركة أبو بكر. قال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وهكذا لو نعدد في منازل الصديق رضي الله عنه ما ننتهي. لذلك لو نعدد في منازل الصديق يطول المقام، لكن ننتهي، لأن بشر في النهاية له ماذا؟ له حد محدود. فأبو بكر رضي الله عنه هذا الجانب قضية التصديق والإيمان والاتباع ضرب في هذا الجانب بالحظ الأوفى رضي الله عنه وأرضاه. أختم بحادثة عظيمة جدا، وهي حادثة بعث جيش أسامة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، أراد النبي صلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عد جيش أسامة لغزو الروم، فارتدت العرب حول المدينة، وأبو بكر يريد أن يرسل هذا الجيش العرمرم إلى وين؟ إلى الشام. طيب حين العرب حولنا مرتدين، الناس ارتدوا عن الدين، عارضه الصحابة، ماذا قال أبو بكر؟ قال والله، تأملوا في الاتباع وبركة الاتباع، قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله، النبي عقد هذا اللواء، والله ما أحله، والله لا أحله. وأرسل أبو بكر ماذا؟ أرسل الجيش، ناس العرب ارتدوا حول المدينة، القرى ارتدت يعني في خشية على المدينة، الناس الرجال يخرجون المدينة ويذهبون إلى الشام، أكثر الناس يقولون هذا خلاف العقل. لكن أبو بكر ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا اللواء، والله لا أحل لواء ربطه وعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نتج عن هذا الجيش؟ ذهب الجيش، جيش عظيم، ويمر على هذه القرى، ما يريدها، لا يريد المرتدين، يريد الشام، والناس ينظرون. ماذا قال الناس؟ قالوا والله لولا أن بالمدينة أمثال هؤلاء وأضعاف هؤلاء لما خرج هؤلاء. فكان هذا الجيش سبحان الله من غير قتال سبب في تسكين الدهماء وإرجاع الناس وتثبيت كثير من الناس وتخويف كثير من الناس من ماذا؟ من أهل الإسلام وأهل المدينة. هذه ماذا؟ هذه إخواني، هذه بركة موافقة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصديق. وهذه هاتان القضيتان العظيمتان هما من أعظم القضايا التي رفعت الصديق لهذه المرتبة، فكان الأول على هذه الأمة قضية أنه أهل التبكير وأنه أهل التصديق. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم التبكير في طاعة الله والتنافس على ذلك، ولعظيم التصديق والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك ما في أنفسنا وما في أهوائنا. قولوا ما سمعتم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.